بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى زوجاته أمهات المؤمنين وأتباعه ومن اهتدى. ثم أما بعد،
قال الإمام الأجري عليه رحمة الله في كتابه الشريعة: باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنهم وترك البدع. وسبق أن حدثت إخواني عن البدع وأقسامها بما لا ينبغي أن نعيد الحديث معه، وترك النظر والجدال فيما يخالف الكتاب والسنة. النظر التدبر وإعمال الفكر، هذا يسمى بالنظر. ولذلك سمي أصحاب الاجتهاد الذين يستنبطون الأحكام من أدلتها، والذين يقومون بتحرير المسائل وتلقيحها يسمون بماذا؟ بأهل النظر. فالنظر أي التدقيق وإعمال الفكر. وهذا التبويب يقصد به الإمام أنه لا ينبغي للمسلم
أن يعمل فكره أو أن يجتهد أو أن يجهد عقله في أمر الكتاب أو السنة. أيضا والجدال، الجدال معناه المناقشة والمناظرة على وجه المغالبة، المناقشة والمناظرة على وجه المغالبة. ومنه جدل فلان فلانا إذا صرعه وغلبه، جدل فلان فلانا إذا صرعه وغلبه. إذن الجدال طريقة في النقاش يقصد بها إفحام الخصم، يقصد بها الظهور على القرن، يقصد بها إظهار الغلبة على المخالف سواء بالحق أو بالباطل. ولذلك من طرائق أهل الكلام طريقة ورثوها عن أسلافهم من الفلاسفة الإغريق تسمى بطريقة الجدال، بطريقة الجدال. والجدال طريقة في المناقشة والاستدلال تبنى على مقدمات وضروريات يمكن أن تكون موافقة أو أن تكون مخالفة. والجدال لا يكون جائزا إلا في حالة واحدة، إذا قصد به إظهار الحق، إذا قصد به إظهار الحق. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال لا يكون مع أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. نمرة 2، شريطة أن يكون الكتابي ظالما في خطابه، أن يكون الكتابي ظالما في خطابه. إذن لما يكون واحد كتابي يهودي أو نصراني ظالم أي باغي، معتدي على الكتاب والسنة، متجرئ على الكتاب والسنة، فالمطلوب إن احنا نجادله حتى نقهره وحتى نغلبه وحتى نلزمه وحتى نفحمه، إذن يسمى جدال. وجداله ذلك لابد أن يكون بأدب الإسلام، وهو بالتي هي أحسن. فإذا كان جدال أهل الكتاب وهم كفار، أهل الكتاب كفار، هكذا قال ربنا عز وجل، فإذا كان جدال أهل الكتاب من الظالمين الكافرين يكون بالتي أحسن، فما بالك بجدال المسلمين حتى ولو كانوا مخالفين، لابد أيضا أن يكون فيه قدر من التي أحسن. وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب والسنة وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا هو عنوان الباب. وعندنا الحديث رقم 90 وهو حديث جابر بن عبد الله قال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول في خطبته: نحمد الله بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وسبق أن حدثت إخواني أن لفظة كل من أبلغ صيغ العموم، يعني أقوى صيغة دل على العموم صيغة ماذا؟ صيغة كل. وقلت لكم بأن البدع منها البدع العقائدية والبدع العملية، هناك البدع المكفرة وهناك البدع غير المكفرة، هناك البدع الشرعية وهناك البدع اللغوية، هناك البدع الحقيقية وهناك البدع الإضافية. إذن هذه أقسام البدع. أما أن تتصور قسمة للبدع على حسب أحكام التكليف، كأن نقول بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة حرام وبدعة مباح وبدعة مكروهة، هذه القسمة ذكرها بعض الشافعية في كتبهم، ولكن الصحيح أن لفظ البدعة محصور ومندرج تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث حديث صحيح وإسناده حسن كما هو مخرج أمام إخواني. الحديث التالي له مباشرة عن خالد ابن ميعان عن عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر الكلاعي، والكلاعي نسبة إلى ذي الكلاع، وذي الكلاع قبيلة من حمير باليمن، ذي الكلاع قبيلة بحمير باليمن، وحجر الكلاعي. ومن الأشياء الطريفة أن حجر الكلاعي لم يثبت أنه سمع إلا من العرباض ابن سارية الصحابي الجليل، كما أنه لم يروي عنه أيضا إلا خالد ابن معدان. فعبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر الكلاعي قال: دخلنا على العرباض ابن سارية الصحابي الجليل، وهو الذي نزلت فيه آية: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، في قصة تبوك، وهو مريض، أي دخلوا عليه وهو مريض، جملة وهو مريض جملة حالية. فقلنا له: إنا جئناك زائرين وعايدين ومقتبسين. والزور الزور بمعنى الزائر، وزائرين أي نبغي زيارتك، وعايدين من العيادة عيادة المريض، ومقتبسين الاقتباس معناه الأخذ، معناه الأخذ، ويقصدون بذلك أنهم يريدون أن يأخذوا شيئا من علمهم، فشبهوه بالقبس، بالقبس أي النور أو النار اللامعة التي يؤخذ منها الضياء. وهذا هو حال الصحابة الكرام، فهم جميعا علول أئمة مصابيح الدجى، ما من واحد منهم نزل مكانا إلا أضاء، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال العرباض: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الغداء. الغداء
جزء من اليوم من الفجر إلى طلوع الشمس داء الغداء. إذن وقت الغداء من الفجر إلى طلوع الشمس، فلما يقول صلاة الغداء المقصود بها صلاة الايه؟ الصبح، المقصود بها صلاة الصبح. صلى صلاة الغداء ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة. انظر هنا، وعظنا موعظة، وعظنا موعظة، ثم وصف الموعظة المؤكدة بقوله بليغة. بليغة أي جامعة، فالقول البليغ كثير المعنى في قليل اللفظ، فكل قول كان قليل اللفظ كثير المعنى سمي لفظا بليغا. وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فما من أحد يسامي بلاغته صلى الله عليه وسلم. فوعظنا موعظة بليغة، هذه الموعظة البليغة ذرفت منها العيون، ذرفت منها العيون أي جرت دموع العين بسببها، ووجلت منها القلوب، وجلت أي فزعت واضطربت وهاجت منها القلوب، وذلك لحسنها مع قوتها، مع قوتها ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ هذه تشبه يعني وصية الرجل الذي يستشعر دنو أجله، فما الذي توصي به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. إذن ديت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع، والطاعة والسمع. والطاعة والسمع معناه الامتثال بعد المعرفة، ولو قلنا السمع والطاعة معناه المعرفة ثم الامتثال. والمقصود بالسمع والطاعة هنا لولاة الأمور من الذين وفقهم الله تعالى إلى ولاية أمر المسلمين، فأقاموا فيهم شرعه، وأقاموا فيهم حدوده، وأعلوا فيهم منار الديانة، فهؤلاء يجب أن يسمع لهم ويطاع، حتى لو كانوا ظلمة فجرا يضربون الظهور ويأخذون الأموال ويعتدون. فأدي ما عليك ودع ما لك لله عز وجل، فأد ما عليك ودع ما لك لله عز وجل، وإن التبست عليك المسائل فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. إن التبست عليك المسائل فلم تهتدي إلى أي الفريقين خير رشدا ومآلا ومردا، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. أوصيكم بتقوى الله والطاعة والسمع، وإن كان عبدا حبشيا أي إن تولى عليكم عبد حبشي. وسبق أن أشرت إلى السر في الأمر بقوله وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. وهنا جملة الجواب أتت من غير اقتران بالفاء، وهذا قول وجيه عند كثير من أهل اللغة. فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي أي الزموا سنتي ولا تحيدوا عنها، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. عليكم أنفسكم يعني إيه؟ إلزموها، إلزموها، فلا تضيعوا أنفسكم ولا تفرطوا في حقها. فعليكم بسنتي أي إلزموا سنتي أي طريقتي ومنهجي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذ، ويقصد به الضرس الشديد أو الناب العظيم. والإنسان إذا أراد أن يمسك شيئا فإنه يمسكه بيده وإيه؟ وأسنانه. وعندما يمسك الشيء بأسنانه لا يمسكها بمقدم أسنانه فإنها ضعيفة، وإنما يمسكها بماذا؟ بالأنياب. وربما يوغل قليلا فيمسكها بالأنياب والضروس، أليس كذلك؟ فمقدم الأسنان لما ضعف، والأنياب لما كان صلبا، فعضوا عليها بالنواجذ، أي استمسكوا بها استمساكا عظيما. وإياكم، اسم فعل نهي، وإياكم ومحدثات الأمور أي البدع، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث صحيح الإسناد، أخرجه أبو داود وغيره. ومن الطرائف أن أبا داود لم يروي من طريق حجر الكلاعي إلا هذا الحديث فقط، يعني ليس لحجر الكلاعي من حديث عند أبي داود إلا هذا الحديث فقط. الحديث بعد ذلك رقم 94، وهو شبيه بما سبق، ولكنه من طريق عبد الرحمن ابن عمرو السلمي من غير حجر الكلاعي، أنه سمع عرباض ابن سارية السلمي يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فما تعهد إلينا؟ قال: قد تركتكم على البيضاء، يقصد بالبيضاء أي الشريعة، ليلها ونهارها، أي شريعة نقية ليس فيها دخن. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما مات إلا والشريعة تامة كاملة، ليس فيها نقص، وليس فيها عوج، وليس فيها ما تلتبس فيه الأفهام. تركتكم على البيضاء ليلها ونهارها، ولا يزيغ عنها بعد إلا هالك، أي لا ينحرف عنها بعد إلا هالك. وهذا دليل على أن انحراف الأمة بقدر انحرافهم عن السنة، فكلما اجتهدت الأمة في إقامة السنة كلما كان ذلك سببا من أسباب نجاتها وعزتها ونصرتها. ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وهنا قيد جميل، فعليكم بما عرفتم، وهنا مسألة أصولية لطيفة. لو أن مكلفا بلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في هذه المسألة إلا هذا الحديث، مسألة مهمة جدا هذه المسألة، يعني لو في هناك مكلف بلغه حديث في مسألة ما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بلغه قول عن صحابي جليل في هذه المسألة لا يعلم لهذا القول مخالف، ولا يعرف في هذه المسألة إلا ما بلغ، ماذا يصنع؟ هل يقف ليسأل عن ذلك الحديث يصح أم لا يصح؟ وبعدين هل هو ناسخ أم منسوخ؟ هل هو عام أم خاص؟ هل هو مطلق أم مقيد؟ هل هو مجمل أم مبين؟ ها؟ يقف ليسأل كل ذلك، ولا عليه إذا بلغه من طريق صحيح أن يمتثل؟ الصحيح الذي ذكره المحققون في هذه المسألة أن كل مكلف بلغه الحديث من طريق يطمئن إليه، وعند كلمة يطمئن إليه دي معناه من طريق يغلب عليه أن تكون صحيحا، كأن يكون سمع الحديث من مظنة لا يتصور فيها الكذب، يعني سمع الحديث من رجل لا يخبر إلا بالحديث الصحيح مثلا، أو قرأه في كتاب وهذا الكتاب يعنى بتحقيق الحديث، أو نقله رجل يعنى بالحديث، فإذا وصل لديه الحديث من طريق يطمئن إليها فلا ينبغي أن يمهل نفسه لينظر هل هو ناسخ أم منسوخ، عام أم خاص، بل يجب عليه أن يعمل به فورا. ليه؟ لأن هذا نهاية علمه، دي نهاية علمه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى ولو كان ذلك الخبر مخصوصا أو كان ذلك الخبر منسوخا ولكن لم يعلم، فهو معذور بما انتهى إليه، هو معذور بما انتهى إليه. ولذلك ينبغي للمكلف إذا كان هذا حاله أن يقول بلسان حاله: اللهم اللهم إن كنت أعلم علما أحق من ذلك العلم لصرت إليه، ولكن هذا جهدي وهذا علمي. إذن إذا وصل الحديث إليك فلا ينبغي أن ترده، بل يجب عليك أن تعمل به حتى يثبت عكسه، حتى يثبت عكسه. افترضنا مثلا هناك واحد احتجم فسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الحاجم والمحتجم كلاهما يفطران، خلص، فكان إذا احتجم أفطر. إذن هو في هذه الحالة مثاب. ليه؟ لأنه يعمل بما انتهى إليه من علم، ثم بعد ذلك علمه المعلم أو أخبره المخبر الشرعي، أخبره المخبر الشرعي أن هذا الأمر منسوخ بأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو إيه؟ وصائم، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وصائم، فيكون الخبر الثاني ناسخا للخبر الإيه؟ الأول، فيجب عليه أن يترك العمل الأول ليصير إلى ما يدل عليه الحديث الثاني. إذن هو في كل الأحوال مصيب عند الله عز وجل، ليس بالمتناقض. ليه؟ لأنه ينتهي إلى أو يعمل بما انتهى إليه. يبقى كل مسلم وصل إليه الحديث وجب العمل بهذا الحديث حتى يثبت عكسه، حتى يثبت عكسه. ومن أراد أن يطالع هذه المسألة بعمق فعليه أن يقرأ في تفسير أضواء البيان للإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، في سورة الحديد. لقد أبين هذه المسألة وحررها تحريرا بليغا عز أن تجده في كتاب آخر. فعليكم بما عرفتم من سنتي. إذن هذا كله هيجه عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بما عرفتم، بما عرفتم من سنتي. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعليكم بالطاعة، أي إلزموا طاعة أولياء الأمر. وإن عبدا حبشيا، أي وإن كان عبدا حبشيا. فهنا العامل اللي هو الفعل الناسخ كان واسمها محذوف التقدير: وإن كان هو عبدا حبشيا. عضوا عليها بالنواجذ، وهذا حديث صحيح. الأثر الذي بعد ذلك رقم 97، وهو حديث الزهري قال: سمعت أبا إدريس يقول: أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه، وأدركت عبادة ابن الصامت ووعيت عنه، وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه، وفاتني معاذ ابن جبل، فأخبرني يزيد ابن عميرة أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه، كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم عدل قسط، الله حكم عدل قسط، تبارك اسمه. الله حكم، حكم بمعنى حاكم، وعدل أي عادل سبحانه. والإخبار بالمصدر أقوى في الدلالة من الإخبار باسم الفاعل. قسط، قسط، قسط أي عادل يحكم بالعدل. فهذا فعل بمعنى فاعل، كدوم بمعنى دائم، كدوم بمعنى دائم. تبارك اسمه، تبارك اسمه، هذا تنزيه لأسماء الله تعالى أن يشوبها نقص أو أن يعتيرها زيغ، فأسماؤه كلها حسنى دلة على كل كمال، دلة على كل كمال من كل وجه، ليس من وجه دون وجه. فالاسم إذا دل على الكمال المطلق من كل وجه فإن الله تعالى حقيق أن يسمى به. ولذلك أسماء الله تعالى الله هو أصل الأسماء، ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، فاسمه الله، فاسمه الله، وما من أحد تسمى بهذا الاسم أبدا، مفيش، إن هو الله، مفيش أي أحد تسمى بهذا الاسم. ولذلك قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ قال المفسرون: سميا فعيل بمعنى مفاعل أي مسامي، سميا أي مسام يسامي في الاسم أو الصفة أو الذات. فليس من إله من آلهة المخلوقين تشابه ربنا سبحانه وتعالى لا ذاتا ولا اسما ولا صفة. ولذلك تنزه ربنا عن الشبيه والنظير والند والقرن والمثيل، فقال: تبارك اسمه، تبارك اسمه. هلك المرتابون، المرتابون أي المتشككون. ينبغي أن يكون الأصل ليس الشك ولكن اليقين، أما منهج الشك فليس هو منهج الإسلام، هذا منهج الظلاميين الضلال من الفلاسفة القدامى ثم من المحدثين ديكارت ومدرسته الذين بنوا أصول العلم على الشك، على الشك، هذا خطأ. ولكن ينبغي أن يكون الإنسان باحثا عن اليقين منطلقا من معرفته، لا أن يقول أشك في كل شيء. طب ممكن يقول أنا أشك في نفسي إلى أن يثبت إن أبويا هو أبويا وأمي هي أم، ويشك في ربنا لغاية لما لغاية لما يأتي الدليل على إن ده رب. ثم قال معاذ بن جبل فيما يحكيه عنه يزيد ابن عميرة: إن من ورائكم فتنا، إن من ورائكم أن يأتي بعدكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن. فالقرآن كأنه باب مغلق لا يفتح إلا بالاجتهاد، وهذا موجود حقيقة، أن الذين يحفظون القرآن يجتهدون فيه أيما اجتهاد ليحفظوا القرآن، ثم بعد أن يحفظوه يجتهدون أيما اجتهاد ليثبتوه. وتثبيت القرآن أشق بكثير من حفظه، يعني المراجعة عشان يثبت أشق بكثير منين؟ من حفظه. فالقرآن كأنه باب مغلوق برتاج لا يفتح إلا بالمجاهدة. أما في آخر الزمان إلا يحصل يفتح القرآن إلا عاوز يحفظه بمنتهى اليسر يكون الحفظ موجود حتى يأخذ الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير الناس جميعا يحفظونه. فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن، يعني أنا قرأت القرآن أي حفظت القرآن، وهو لا يريده لله وإنما يريده من أجل حشد الناس وجمع الأتباع. إذا ليس هناك النية الصالحة في حفظ القرآن، ولكن يحفظ القرآن من أجل المآرب والأغراض، يحفظ القرآن من أجل المآرب والأغراض. فقال فيقول رجل في ذلك الزمان فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، فأنا حقيق بأن أكون رأسا بينهم، فلماذا لا يتبعني الناس وقد قرأت القرآن أي حفظت القرآن وتمثلته. ثم يقول ما هم بمتبعي، إذا القرآن مش هيكفي بقى عشان يتبعوني، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. إذا يبدأ يجتهد في الابتداع، لأنه إذا أتى بأمر جديد ربما تبعه الناس. إذا حفظ القرآن وبدأ يكون من أهل القرآن ليس من أجل الله ولكن من أجل الأغراض والحظوظ والمصالح. طب وجد الناس لا يتبعونه، الخلاص العملية مش جايبة تمنه، نسيب بقى القرآن ونخش في إيه؟ في سكة تانية، نجيب لهم حاجة حلوة جديدة كده وندعوهم إليها عساهم أن يتبعوني بها. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع، ده كلام معاذ بقى، ده هنا الكلام الخطير، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة، فإن ما ابتدع ضلالة أي كل شيء جديد في دين الله يقصد به مضاهاة شرع الله ده كله من جنس الضلالة. اتقوا زيغة العالم، زيغة العالم أي زلة العالم وضلالة العالم. قديما قال أبو بكر الطرطوشي عليه رحمة الله من تتبع رخص العلماء تزندق، من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني من أخذ بمذهب أهل العراق في المياه وأخذ بمذهب الأحناف في الزواج وأخذ بمذهب فلان في كذا وأخذ يرقع دينه بكلام العلماء فقط، قد يكون ذلك الرجل آتيا بملة جديدة، آتي بملة جديدة. ليه يا عم بتشرب النبيذ؟ يقولك لأن أهل العراق أفتوا به، فأهل العراق يفتون بإباحة النبيذ حتى ولو اشتد. خلاص. لماذا تسمع الأغاني؟ أسمع الأغاني لأن بعض أهل العراق وأهل الرأي وبعض الظاهرية كابن حزم، بل إن بعض المتصوفة كالشيخ الغزالي عليه جميعا رحمة الله قالوا بجوازه، بل إن ابن القيسراني ألف رسالة قوية في إباحة الأغاني، فأنا أتبع هؤلاء في إباحة الغناء. مش دول علماء دول ولا إيه دول؟ آدي علماء. طيب أي مسألة، ما من مسألة إلا ستجد فيها عالما قد زل، ما من مسألة. لتبقى العصمة المطلقة لمن يا إخواني؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيش هناك مسألة إلا ستجد فيها عالما قد زل فيها، زل فيها أي جانبه الصواب، مش قول مرجوح. في فرق بين قول مرجوح وقول باطل، دي مسألة من مسائل العلم. في فرق لما نقول هذا قول راجح ومرجوح ونقول هذا قول باطل، قول باطل. القول المرجوح الذي أسس على دليل، ولكن هذا الدليل لا ينتهض، لا ينتهض في معارضة الدليل المخالف. يعني افترضنا إن واحد أتى بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، مثل حديث وائل بن حجر: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قائما يصلي، يضع يده اليمنى على يده اليسرى ويجعله على صدر. هذا الحديث عند أبي داود والترمذي وغيرهم، وحديث إسناده صحيح. إذا وضع يد على الصدر هذا هدي نبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووائل بن حجر كان من الصحابة الذين تأخر إسلامهم، فدل ذلك على أن آخر العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم كان وضع اليد على الصدر عند الايه؟ عند الصلاة. وعند أو في السنة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا، أو أن نضع أو أن يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة. طيب، وحديث حذيفة: كنا نؤمر أي كان الناس يؤمرون أن يضعوا أيديهم على صدورهم في الصلاة. قال ابن حجر: وذلك حال القيام. إذا وضع اليمين على الشمال وجعلها على الصدر هذا موجود في السنة وأصل صحيح. المخالف حديث عند الإمام أحمد وغيره، وهو من حديث أبي إسحاق السبيعي، وفي إسناده كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الكف بالكف ويجعله تحت السرة. بهذا الحديث وحديث علي وضع الكف بالكف تحت السرة، بهذا الحديث ذهب الأحناف. بهذا الحديث ذهب مين؟ الأحناف. يعني الأحناف لما بيجي يصلوا بيصلوا إزاي؟ يصلوا كده الكف على الكف أهو، ويجعلها تحت السر، تحت السر ويصلي. وطبعا يشوف الكلام ده في الجرائد كتير، ها؟ يعني الناس اللي بيتصوروا في الجرائد دايما ماشيين على الأحناف في مسألة وضع الكف بالكف تحت الايه؟ تحت السر. مفيش حد بيحط على الصدر حتى لا يتهموا بالايه؟ بالإرهاب، ها؟ ماشي. يبقى عندنا دلوقتي مذهبين: مذهب علماء الحديث وضع اليد على الصدر، ومذهب الأحناف وضع اليد تحت ليه؟ تحت السر. الدليل ده صحيح والدليل ده ايه؟ ضعيف. ودليل ضعيف هنا نقول راجح ومرجوح. ولو قلت حق وباطل صح، يعني لو قلت حق وباطل هنمشي، ولو قلت راجح ومرجوح ماشي. طب نيجي بقى نشوف الذين مثلا أباحوا الغناء بدليل حتى لو ضعيف، لا، وإنما أباحوا الغناء بالنظر أي بالاجتهاد. وقديما قالوا بأن ضعيف الحديث أولى من النظر، يعني ضعيف الحديث أولى من النظر. نعم، المتقدمون يقصدون بضعيف الحديث الحديث الحسن، وهذا مخرج على قول إمام أحمد وغيره، الحديث الحسن. ولكن مطلقا إذا وجدنا حديث ضعيف حتى دون الحسن، وجدنا نظر زي قياس، أيها يقدم؟ لعل الأحب أن يقدم الدليل الضعيف على النظر. من أشياء طريفة ما قرأت لبعضهم قال بأن الوسائل لا أحكام المقاصد. شوفوا تأصيل بقى الأصول يا أخوانا، الوسائل لا أحكام المقاصد، لغاية هنا مظبوط. والمطلوب من المسلم إذا صلى أن يجتمع عليه قلبه، ده مقصود. فكل ما وفره أو حصله المكلف للوصول لذلك المقصود كان في حكم ذلك المقصود. يعني خشوع القلب وطمأنينة القلب في الصلاة دي واجب، فبالتالي كل سبب يعينك على خشوع القلب وطمأنينة في الصلاة يعتبر إيه؟ سبب واجب. فإذا كان سماع الغناء والمعازف والمزمار مما يجتمع عليه القلب ويعود القلب على الرقة والخشوع والبكاء، إذن فيكون ذلك من جملة السماع الواجب. فين أدلة هنا؟ نقول هنا راجح مرجوح، ما نقولش أنا راجح مرجوح، تقول حق وباطل. أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتقول لي الوسائل والمقاصد وبما إذا حنا هنا مسألة رياضية بنبرهن على قول في ذا غرث، ما ينفعش. إذن هنا حق وباطل، هنا حق وباطل. فالمطلوب أن يكون نظرك دائما على الصواب في الأمور، والصواب هو ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن نحذر من البدعة ونحذر من أهلها، ونعوذ بالله تعالى أن نكون منهم أو أن نلابسهم أو أن نماسسهم. فاتقوا زيغة العالم. هل يجوز للمرأة أن هي تشترك في بطولة العالم في الملاكمة؟ لا بأس، طالما أن هي بتلتزم بالأحكام الشرعية إذا لا بأس. طب بالله عليكم، يعني تلتزم بالأحكام الشرعية إزاي؟ تلبس نقاب أو تلبس حتى خمار وتقول لو سمحت يا جدعان أنا أدخل بقى بطولة العالم للملاكمة؟ طيب كيف يكون ذلك؟ الذين يعني كأنهم يستخفون بعقول الناس، والله ما ينفعش. طيب حكم الإسلام في البنوك التي فيها صالات قمار وميسر وما إلى ذلك؟ لا بأس، على قول بعض أهل العلم بأنه يجوز بيع الخنزير للكفار. بالفعل هناك بعض العلماء قالوا هذا الكلام، ولكن مين العلماء دول وما أدلتهم في ذلك الأمر؟ ما يبقى نفس الكلام بتاع إيه؟ بما أنه إذن زيها بالضبط. الله، طب لو التجئنا لهذا القول ممكن يبقى له تخريج معين، لكن ما يكونش في هذه المسألة، لأن الخمر والميسر رجس من عمل الشيطان قولا واحدا. فالمسألة ليست مسائل الورع ولكن مسائل الايه؟ الحل والحرمة. بعكس تلفزيون، واحد عنده تلفزيون عاوز يبيع ومحتاج فلوس، يبيع المسلم ولا يبيع غير مسلم؟ يمكن هنا أن يكون كلام العالم الذي قال ذلك، أظن الشربيني في المحتاج أو كده، يعني من بتوع الحواشي القديمة، ممكن يكون الكلام هنا له وجه في ذلك المقام، يمكن أن يكون له وجه في ذلك المقام. والمقصود أن الدين هو الشرع المنزل لا الشرع المؤول. إذن عندنا شرع منزل وعندنا شرع مؤول وعندنا شرع مش عاوزين نقولها بقى معطل. إذن دي ثلاث أنواع من أنواع الشريعة. الشرع المؤول اللي احنا نجمع كلام العلماء ونخلي كلامهم شرع ربنا عز وجل، ده لا يجوز، ما ينبغيش ان احنا نقول ان شرع ربنا هو عبارة عن مجموعة نصوص من كلام أهل العلم، لا أبدا. قال الله تعالى وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر ونزلنا، إذن الشرع المنزل أي من عند الله الكتاب والسنة، هذا هو الشرع المنزل الذي أمرنا بتطبيقه والدعاء إليه. لكن ما يظنونه بأن احنا نجمع بعض أقوال الفقهاء ونرقع بها ونخلي هذا الترقيع نسمى ذلك شريعة، لا ده مش شرع، ولكن ده شرع إيه؟ شرع مؤول. فلا ينبغي للشرع المؤول أن يكون قاضيا على الشرع الإيه؟ المنزل. لا ينبغي للشرع المؤول أن يكون قاضيا على الشرع الإيه؟ المنزل. ولذلك بعض الناس يقول لك المادة الفنية وفق الشرع الإسلامي، لا، إيه الشرع الإسلامي دي؟ وفق الشرع الإسلامي المنزلة ولا المؤولة؟ تفرق. إذا قلنا وفق الشريعة الإسلامية المنزلة، إذا لابد من وجود نص فيها، لابد من وجود نص فيها، فهذه أمور فارقة ودقيقة لابد أن ننتبه إليها. ولا تظنون أن هذه مسائل تافهة، هي مسائل خطيرة جدا، لأنها تشكل عقليتك وتضيء طريقك إلى الله عز وجل. اتقوا زيغة العالم، فإن الشيطان يلقي على في الحكيم، في يعني فم الحكيم، يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. يعني يمكن يكون رجل فاضل جدا جدا بس ممكن يزل في مسألة، يزل في مسألة. كل إمام مهما بلغ فإنه زل في مسألة بل في جملة مسائل. وقلت لكم أن الله تعالى ما جعل العصمة لأحد إلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: ما من أحد إلا تعزم عنه سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما من أحد إلا تعزم، تعزم أي تغيب، تغيب عنه سنة من سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويلقي المنافق كلمة الحق، أي يلقي الشيطان، يلقي الشيطان على المنافق كلمة الحق. يعني يمكن للرجل الحكيم يقول كلمة باطل، ويمكن للرجل المنافق أن يقول كلمة إيه؟ كلمة حق، وهذا من إغواء الشيطان. قال: قلنا وما يدريك، وما يدرينا رحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق، وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال أي معاذ بن جبل: اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، كل متشابه اللي هو الكلام المطاط الذي لا نستطيع أن نمسك رأسه من عجوزه، كلام لحنا عارفين ممسوك ازاي، زي القرموط كده، كلام زي القرموط مش مسكين، عام زي تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية أو البريطانية، تصريح ما تعرفش يا ترى ما قصدهم ايه، قصدهم ايه. سبحان الله، الرجل الحق كلامه كلام قليل ولكنه متجه. أما الكلام المتشابه اللي هو الحمال على الوجوه، لا، هذا ليس من الكلام الحقيقي. اجتنبوا من كلمة الحكيم كل متشابه، الذي إذا سمعته قلت ما هذه، ما هذه، إذا أصدق إيه؟ طوله إيه؟ حجمه إيه؟ ارتفاعه إيه؟ لا. ولا ينأينك ذلك عنه، يعني حتى إذا سمعت من الحكيم كلمة متشابهة فدع هذه الكلمة وخذ غيرها، وخذ غيرها، فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. فينبغي لطالب العلم أو من أراد أن يسلك سبيل النجاة أن يستعين بالله عز وجل في معرفة طريقه إليه. آخر أثر سريعا، أثر 98، وهو أثر عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله تعالى، واستكمال لطاعة الله تعالى، وقوة على دين الله ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى، وأصلاب جهنم وساءت مصيرا. هذا أثر صحيح ومعناه واضح، وفيه الحرص على أمرين: الأمر الأول اتباع السنة، والأمر الثاني طاعة الأئمة في الخير. إن شاء الله الباب التالي، وهو التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى والإنكار عليهم، إن شاء الله سيكون ذلك موعدنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه بالخير والرشاد والهداية والسداد.